يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، واللبد الشيء المجتمع بعضه إلى بعض. قال الله جل وعلا في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر الآيات. ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة، ثم عرج به ربه إلى سدرة المنتهى، أغلقت في وجهه أبواب الطائف وصدت عنه، ففتح الله جل وعلا له أبواب السماء. كان رفيقه في الطائف زيد بن حارثة، فجعل الله جل وعلا رفيقه إلى سدرة المنتهى جبريل، كل ذلك إكراما من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكانت رحلة المعراج: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم من ليلته، ثم كانت أحداث وأحداث، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دخلها صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين، وكان قد هاجر يوم الاثنين وولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين كيومنا هذا. فدخلها صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب من جهة قباء، ثم ركب ناقته بعد 4 أيام أو 5 أو 3 متوجها إلى داخل البلدة، وهو على ناقته يقول: خلوها أو اتركوها فإنها مأمورة. فإذا كانت ناقته عليه الصلاة والسلام تسير بهدي الله فكيف به كله صلوات الله وسلامه عليه. فدخل المدينة وبنى مسجده، وحول مسجده بنى حجرات أمهات المؤمنين التي كان يأوي إليها عليه الصلاة والسلام. ثم كان يوم بدر، وفي يوم بدر حقق التوحيد في أعظم غاياته، ذلك أن الله جل وعلا وعده بالنصر. قال الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فكان يعلم أنه لن يهزم لأن الله وعده إحدى الطائفتين، والطائفتان إما العير وإما النصر، والعير قد فرت ونجت فلم يبق إلا النصر. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام وقف يدعو الله ويلح على ربه بالدعاء حتى أشفق عليه صاحبه أبو بكر. ثم كان يوم أحد، وفي يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، فنظر إلى قريش وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله ليبين الله جل وعلا لكل أحد أن كل وجه وإن كان وجه محمد عرضة للتغير، عرضة للفناء، عرضة للنقص، إلا وجه الحي القيوم جل جلاله. قال الله جل وعلا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فالشمس يراها الناس مثالا لكل خير لكنها تخسف أو تكسف، والقمر يضرب به المثل في الجمال لكن يعتريه الكسوف. فكل كامل إلى نقصان، وكل حي إلى ميت، إلا وجه العلي الأعلى جل جلاله. ثم إنه كان في بعد ذلك أحداث أخر، حتى كان يوم الفتح دخلها صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه تواضعا لربه، ثم دخل الكعبة فكبر في نواحيها وصلى فيها ركعتين، ثم خرج، ثم أعطى مفتاح الكعبة لبني شيبة قائلا: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه رأى قبل ذلك صورة أبيه إبراهيم يستقسم بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، ما لشيخنا وللأزلام. فسمى صلى الله عليه وسلم إبراهيم شيخه، وهو لم يقل لأحد من الأنبياء غيره أنه شيخه إلا لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه حدثت له معارك وحروب في الطائف وتبوك، حتى كان العام العاشر أذن في الناس أن نبي الله سيعزم على الحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يصحبه، فحج حجة الوداع أنزل الله جل وعلا عليه فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ف فعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيموت فودع الناس وأخذ يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان جبريل يراجعه القرآن كل عام مرة وراجعه القرآن في ذلك العام مرتين. فلما عاد إلى المدينة ودخل أول شهر ربيع دخل على عائشة وهي عاصبة الرأس تقول ورثاه، قال بل أنا ورثاه. ثم أخذ يشكو المرض فخرج إلى أحد إلى شهداء أحد فاستغفر لهم ودعا لهم وأثنى عليهم وذكرهم بخير. ثم أتى بقيع الغرقد ودعا لأهله وقال لأهلكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم عاد إلى بيته فدبت فيه الحمى فتصدق بدنانير تسعة كانت عنده واعتق غلمانه ولم يبق له من متاع الدنيا إلا سيفه عليه الصلاة والسلام وحجرات أمهات المؤمنين. ثم في اليوم الذي مات فيه وكان يوم الاثنين دخلت عليه أول الأمر ابنته فاطمة ولم يزل فيه شدة فأجلسها بجواره وأخبرها أنه سيموت في مرضه هذا فبكت. ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة فرضيت وقرت. ثم خرجت ثم دخل عليه أسامة بن زيد وقد وهنه المرض حبه وابن حبه، فطلب أسامة منه أن يدعو له فلم يستطع وهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء أن يرفع صوته بالدعاء، لكنه رفع يديه حتى تقر عينا أسامة. ثم خرج أسامة ودخل محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وفي يد عبد الرحمن سواك، فنظر صلى الله عليه وسلم إليه ولم يقدر وهو في تلك الحالة أن يطلب السواك وإنما اكتفى بتحديق النظر فيه، ففهمت عائشة مراده فأخذت السواك من أخيها فقضمته وطيبته ثم استاك صلوات الله وسلامه عليه ليكون فوه رطبا قبل أن يلقى الله. ثم أتاه الملك فخيره ما بين الخلد في الدنيا ولقاء الله ثم الجنة وبين لقاء الله ثم الجنة، وما ملئت قلوب الأنبياء بشيء أعظم من الشوق إلى الله. فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة. ثم مالت يده وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى. ثم غسل تولى شرف غسله علي بن أبي طالب يباشر الغسل، والعباس وابناه قثم والفضل يقلبان الجسد الشريف، وأسامة وشقران مولاه يسكبان الماء من غير أن تكشف لرسول الله عورة. ثم كف بثلاثة أثواب. ثم استعظم الصحابة أن يقدموا أحدا يصلي بهم إماما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه أرسالا أي متفرقين. أول من صلى عليه عمه العباس كبير بني هاشم، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. ثم حفر له في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، نزل في قبره علي وقثم والفضل وأسامة وشقران. ثم وضع صلى الله عليه وسلم في لحده ونصبت عليه تسع لبنات، ثم حذي التراب على القبر عليه الصلاة والسلام، فودعت الأمة بدفنه أعظم مصيبة ابتليت بها. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يصطباء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به واراه في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأخ المبارك، هذا على وجه الإجمال سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. بقي ما الغرض من طرحها في لقاء كهذا؟ ينبغي أن يعلم أن الناس يحشرون يوم القيامة أحوج ما يكونون إلى ثلاثة أمور، يحشرون عراه أحوج ما يكونون إلى الكسوة، ويحشرون عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، ويحشرون تدنو منهم الشمس أحوج ما يكونون إلى الظل. فالموفق من كساه الله ومن سقي من الحوض المورود، ومن أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. جمع الله لي ولكم هذه الثلاثة كلها. حتى ينال المرء ذلك لا بد أن يقتدي بسيرته، وحتى نقتدي بسيرته لا بد أن يعرف المعنى العام، الطريق الإجمالي الكلي لحياته صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء من قبله. قال الله جل وعلا ومن ذريته، قال الله جل وعلا ذاكرا إبراهيم وثمانية عشر نبيا بعده، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال وهو هذا المهم، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالعبرة كل العبرة بالاقتداء بهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وما فطر الأنبياء على شيء أعظم من فطرتهم على تعظيم الله جل جلاله، إنه لا تدرك غاية ولا ينال مطلوب ولا يدفع مرهوب إلا بالرب تبارك وتعالى. وأسعد الناس بالعباد برب العباد أعظمهم وأشدهم تعظيما له. وما فطر الله قلب أحد على شيء أجل وأعظم من أن يفطره على أن يحب الله ويجل الله ويرجو الله. فمن جمع الله له أن يحبه ويجله ويرجوه هذا هو العبد الموفق المسدد. وكل قلب خلى من محبة الله أو من رجاء الله أو من إجلال الله فلا خير فيه أبدا. وما أعطى الله أنبياءه ورسله ولا الصالحين من بعدهم شيء أعظم من هذه العطية، أن يجعل في قلوبهم أنهم لا يحبون أحدا مثله، وأن يجعل في قلوبهم أنهم لا يرجون أحدا مثله، وأن يجعل في قلوبهم أنهم لا يخافون أحدا مثله. ولا أحد أعلم بالله من الله. فمن أراد أن يعرف من الله فليقرأ القرآن وليقرأ ثناء الله على ذاته العلية وتمجيد الرب له سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في آية جامعة مانعة ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآية من أعظم آيات القرآن دلالة على الرب، لأن الله جل وعلا ذكر فيها مخلوقا واحدا هو السحاب. فجمع الله جل وعلا بالسحاب أربعة نقائض لا يمكن أن تجتمع أبدا. فالسحاب يكون منه الغيث، يكون منه الماء، وفي نفس الوقت تكون منه الصواعق، والصواعق نار، والماء والنار لا يجتمعان، فجمعهما الله جل وعلا في السحاب. والسحاب تكون منه الظلمة إذا تراكم بعضه على بعض يحجب الشمس ويحجب القمر، والسحاب يكون منه البرق، والبرق ضياء، والضياء والظلمة لا يجتمعان، فجمع الله الماء والنار والظلمة والضياء في مخلوق واحد. ولا يقدر على هذا إلا الله. ومن دلته المخلوقات على عظمة الله عرف الله، لأن الله عرف نفسه بطريقين، إما بذكر أسمائه أو بذكر صفاته المتمثلة منها صفات ذاتية وصفات فعلية. وكل هذه جملة تدل على الخلاق العظيم والرب الجليل جل جلاله. فمن عرف الله لم يجهل شيء، ومن جهل الله لم يعرف شيء. وما فطر الأنبياء على شيء أعظم من فطرتهم على محبة الله جل وعلا وتعظيمه. قال ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال ربنا تبارك وتعالى يخبر عن حال الصالحين مع ربهم تبارك وتعالى، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فالغاية الأولى في الاهتداء بهدي الأنبياء المعرفة بالرب تبارك وتعالى. لقد قبل إبراهيم أن يلقى في النار عريانا من أجل الله، والجزاء من جنس العمل، فيكون إبراهيم أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والجزاء من جنس العمل. هذه محبة الله وتعظيمه ورجاؤه أعظم صفات الأنبياء والمرسلين. الحالة الثانية في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان من ليله مطية إلى القرب من الرب تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أنبئك بطرائق الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، صلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا عن الناس العمل لله، فأخفى الله جل وعلا جزاءهم عن الناس. أخفوا العمل عن الناس إكراما لله، فأخفى الله مثوبتهم وجزاءهم عن الناس إكراما لهم. والله جل وعلا خير من يثيب وخير من يعطي وخير من يمنع جل جلاله. فصلاة الليل أعظم هدي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فقدته ذات ليلة فإذا هو في المسجد صلوات الله وسلامه عليه قد انتصبت قدماه، يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء به هذا النبي الخاتم بر الوالدين وبر الوالدة على وجه الخصوص من أعظم أسباب التوفيق، من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد غاياته ويحقق بها المرء مطلوبه، أن يكون بارا بوالديه جملة وبأمه على وجه الخصوص. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمن رزقه الله جل وعلا حنانا على والديه وشفقة على أبويه فهذا الموفق. ولما أنطق الله عيسى بن مريم في مهده وهو نبي الله قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ثم قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والغاية أن النبي الخاتم بيّن أن بر الوالدة من أعظم الأفعال الخير. وفي المسند بسند صحيح جاءه رجل يشكو ذنوبه فقال له صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فجعل صلى الله عليه وسلم بر الوالدة أو بر الخالة مطية لتكفير الذنوب وستر العيوب وتحقيق الفوز من لدن علام الغيوب جل جلاله. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته، حذر أمته من الشهوات. قام عليه الصلاة والسلام ذات ليلة كما في الصحيحين من حديث أم سلمة قام فزعا قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن؟ سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فذكر صلى الله عليه وسلم التحذير من الفتن ودعا إلى صلاة الليل والفرار من ربقة الشهوات. وما من أحد إلا سيوسد في الترب وتحل عنه أربطة الكفن وسيواجه عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ قوله، وإن كان قد بقي شيء من الوقت فالأفضل أن يترك لأسئلتكم، فأحيانا في الإجابة على الأسئلة حل لما يبتغيه الناس ويرتضونه. هذا والله تعالى عز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. كان مكتوبة أو منطوقة يعني.
ذكر الهدي النبوي هو أعظم وسائل الثبات على الدين. كان يوجد أسئلة. طيب سبحان ربك رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ، في عندي الدكان.
أين السائل أولا؟ أين السائل؟ هيا تفضل.
أنا اشتريت الدكان في الهند قبل 4 سنوات.
اشتريت ماذا؟
الدكان نحل للتجارة. طبعا أجرت المحل، بس علي زكاة الدكان المحل أو الزكاة على الصدر. الزكاة في قيمة الدكان علي زكاة ولا ما زكاة؟
الزكاة في الدكان تسأل؟
إيه زكاة على قيمة الدكان في علي ولا أم لا؟
عروض التجارة مما تؤدى فيه الزكاة، وتنقسم على الصحيح من أقوال العلماء إلى قسمين: زكاة عروض مديرة وعروض مربصة. فالعروض المربصة مثل البيوت وقطع الأراضي، فهذه لا تزكى إلا إذا بيعت لعام خلا. أما الزكاة العروض المديرة التي يتداولها الناس، التي تباع وتشترى ولا تمكث ثابتة، تسمى مديرة على تعبير المالكية، فهذه فيها الزكاة إذا حال الحول. صاحب البقالة مثلا إذا حال حول على البقالة يقيم ما فيها. يقيم ماذا؟ يقيم ما يباع. أما الأشياء الثابتة مثل الثلاجات والخزانات، هذه لا تقيم، لا تدخل، وإنما يدخل ما يباع، ما يتداول. فهذا الذي يتداول ويباع يقيم قيمته، ثم بعد أن تقيم قيمته تخرج زكاته في كل 1025 ريالا. واضح يا سيدي؟
جزاك الله خير. بس الإيجار اللي يجي عندي سنويا كل سنة، عليه زكاة في الإيجار يعني؟
أسمعت شكرا.
يعني في الإيجار لتستفيد من الإيجار،
أنت تؤجر؟
علي زكاة في الإيجار؟
أبعد الميكروفون قليلا. إذا كنت تقصد تؤجر شيئا،
الرجل يقول هو يؤجر الدكان، قال يوجد زكاة.
لا، إذا كان هو مؤجر فالمال الذي يقبضه ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. من يؤجر عمارة أو يؤجر دكان أو يؤجر استراحة، فالمال المقبوض ليس فيه زكاة حتى يحول حول على قبض المال. فإذا حال حول على المال بعد قبضه فيه الزكاة.
الله عليك يا شيخ. بسم الله الشيخ سعيد. السؤال: هل الشخص إذا ابتلي بالشهوات أن الله سبحانه وتعالى دليل على محبة الله سبحانه وتعالى العبد أن يبتليه بالشهوات؟
أعد أعد.
هل ابتلاء الله سبحانه وتعالى العبد بالشهوات دليل على محبته له؟
أنا ما أدري، ما أسمع ولا نظامي.
ابتلاء الله سبحانه وتعالى عبده بالشهوات هل هو دليل على محبته له؟
الله جل وعلا يبتلي بكل شيء، والحياة دوائر. معنى دوائر أن الله إذا أراد أن يبلغ عبدا منزلة عالية يجعله في هذه الدوائر. معنى يجعله في هذه الدوائر؟ يبتلى بشيء قليل، فإذا نجح زادت ابتلاء. هكذا، وكلما أعد الله لعبده منزلة عظيمة كان الوصول إليها بطريقة أعظم. برهان ذلك في كلام الله، فإن الصديقة مريم عليها السلام كانت تقية وهي في المحراب في بيتها، لم يقع منها سوء. فلما أراد الله أن يجعلها صديقة بحق خرجت من قومها، فلما خرجت من قومها قال الله: واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، شرق بيت المقدس، والنصارى إلى اليوم يعظمون جهة الشرق. وضع الشاهد: لما أصبحت منفردة لوحدها جاءها جبريل. جبريل أتى ليبلغها منزلتها عند الله، لكن حتى تعطى هذه المنزلة لابد من اختبار. فتمثل لها جبريل في صورة شاب تام الخلقة حسن الوجه حتى يفتنها، فتعوذت بالله منه، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. فلما تعوذت نجحت، فقال لها جبريل: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلا نقول على الإطلاق إن الابتلاء بالشهوات دلالة حب الله، لكن أي منزلة عظيمة لا يرقى إليها الإنسان حتى ينتصر على شهواته والشبهات في المقام الثاني. يقول: هذا ما هي أفضل وسيلة لفهم العلم النبوي؟ هذا باب طويل، لكن سأتي بمثال.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجنب مسألة العموم. مسألة العموم يعني التقعيد العام. مثلا من أخطائنا يرقى إنسان على كرسي فيأتي سؤال: ما هي وسائل الثبات؟ ما هي وسائل طلب العلم؟ ماذا تنصحني من كتب التفسير؟ كيف أفسر القرآن؟ فيأتي جواب عام، هذا خطأ. لا بد أن يكون جواب هذه الأسئلة على معرفة بالسائل فرديا. ونأتي بمثال من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم تبعه سراقة بن مالك في يوم الهجرة. كان سراقة يومها كافر. ما الذي أخرج سراقة؟ أجيبوا أنتم، ما الذي أخرج سراقة؟ المال، الطمع في الجائزة، يريد 100 ناقة. فلما عرف أن النبي صادق، لكن ما هو نبي، يعني ما هو مقتنع أنه نبي، لكن عارف أنه رجل صادق. سراقة وقتها لا يعرف جنة ولا يعرف نار، أنا أتكلم بالعامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ لماذا؟ إذا رجع سراقة إلى المنزل وغير رأيه وقال: أنا أخطأت، لو تبعته فزت بال100 ناقة، يتذكر ماذا؟ يتذكر السوارين. فالسواري كسرى تحل محل 100 ناقة، شخصية دنيوية فردها بمثلها. النبي نفسه دخل عليه عمر في حديث الإيلاء عند مسلم الصحيح وقد أثر الحصير في جنبه، فقال عمر: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت في هذا الحال؟ ما قال: يا عمر، بكرة أنت تفتح المدائن ويأتي كسرى تحت قدميك وتأخذ سوار كسرى تأتي سراقة. لم يكلمه في الدنيا، لأن شخصية عمر غير من؟ غير شخصية سراقة. عمر رجل أخروي فكر في الآخرة، فقال له: يا عمر، لنا الدنيا ولهم الدنيا ولنا الآخرة، أبي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فعامله بمعاملة قلبية على اعتبار عمر. أما سراقة يوم ذاك ما كان يعرف جنة ولا نار، هذا لو قلت له ارجع لك الجنة ما الجنة، ما يعرف جنة. فقال له سواري كسرى بن هرمز. هذه طرائق لفهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. في يوم الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب، قال: يا نبي الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وحتى اللي جالس في بيته فهو آمن، حتى اللي يدخل الحرم فهو آمن. ودار أبو سفيان هذه ما تشيل لها 7 أنفار، لكن عشان يجي اسم أبو سفيان في الناس فيفرح. فهذا بيان للطريقة التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
السلام
عليكم. السلام، تفضل.
تفضل. أسأل الله إليكم ونفع بعلمكم. ذكرتم في معرض كلامكم من معرفة الرب سبحانه وتعالى العودة إلى القرآن، وما يرى في الواقع انصراف الناس عن القرآن، وممن أقبل على القرآن أقبل عليه حفظا أو قراءة فقط بلا تدبر. فما الوسائل الحقيقية لمعرفة القرآن ومعرفة حقيقة هذا المصحف؟ أود من فضيلتكم الكلام على الوسيلة المناسبة والحقيقية حتى نعرف القرآن حقيقة ومعنى. وجزيكم الخير.
القرآن الطريق الأول والأوحد لفهم الدين، والسنة كلها في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن الفصل ما بين القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومشكلة الأمة اليوم في أنها لا تتدبر كلام الله. تجد طالب علم للأسف يحفظ متون ويحفظ قصائد ويجلس على الكرسي ولو سئل عن آية عن شرحها لا يعرف شيئا، وهذا قدح في العلم. الطريق الأول القرآن، في حديث حذيفة عند البخاري: فعلموا القرآن ثم علموا السنة. هذا الترتيب. ثم يأتي المتون والشروح. ثم إن قلوب الناس لا تغير بشيء إلا بالقرآن. الله جل وعلا قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به، أين؟ بالقرآن في الليل. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمؤمن في كل حياته يلتزم القرآن. أما قضية التدبر فيقرأ بتمعن، ويفهم أقوال وأئمة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم في فهم كلام ربهم. وهذا كلام طويل صعب أن يقال في باختصار في مجلس كهذا.
فضيلة الشيخ الله يسلمك، فضل أشرب هل الأشرب عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟
هل ماذا؟
الأشرب عليها زكاة ولا لا؟
الأسهم؟
أي نعم،
هي الأسهم من عروض التجارة، تقوم إذا مر عليها حول بسعر يومها ثم تزكى سواء انخفضت أو ارتفعت.
السلام عليكم.
السلام
عليك يا شيخ، الله عليك، رفع الله قدرك، رفع بعلمك. سؤال يا شيخ، ما هي الطرق التي تعين الشخص على الخشوع بصلاته؟
نعم،
الطرق التي تعين الشخص على الخشوع بصلاته وتدبر كلام الله. وشيء ثاني يا شيخ، نرجو منكم الدعاء لإخواننا في فلسطين والأردن، رفع الله.
الطريق للخشوع أن يعظم الله خارج الصلاة. من عظم الله خارج الصلاة اتباع أمره واجتناب نهيه يرزقه الله الخشوع إذا وقف بين يديه. أما إنسان يعرض عن الله خارج الصلاة، يعق والدته أو والده وهو ذاهب إلى المسجد، ويظلم جاره أو صديقه وهو ذاهب إلى الحرم، أو يسب هذا ويلعن هذا، أو يمنع الأجراء والعمال الذين تحت يده حقهم، ثم يقف بين يدي من أمره بهذا كله وينتظر خشوعا، أنى له أن يخشع. يقول بعض الفضلاء الاستعداد للصلاة والوضوء مبكرا والذهاب للمسجد مبكرا هذه عوامل ثانوية، العوامل الحقيقية أن يعمل الإنسان بالقرآن والسنة بالدين قبل أن يقف بين يدي الله. أنى لقلب أن يخشع وقد ترك وراءه والدة غاضبة وأجير يدعو الله جل وعلا عليه، أن لقلب أن يخشع وهو يسب فلان ويلعن فلان، أن لقلب أن يخشع وهو ساهر الليل على ما حرم الله. لا يمكن لهؤلاء أن يخشعوا، لكن من عظم أمر الله حق التعظيم إذا وقف بين يدي الله يرزقه الله الخشوع. حتى ولو كان خصمك عاصيا، والله لن تغلب من أطاع الله من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. يقولون إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه مر على بستان للأنصار، ففي ثلاثة شبان أو أربع يسكرون خمر، فصعد على السور ونزل عليهم، فقالوا يا أمير المؤمنين نحن جئنا بواحدة شرب خمر، أنت جئت بثلاث. الله يقول ولا تجسسوا، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها، والله يقول حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أنت تجسست وأتيت من فوق السور ولم تستأذن. هذا وهو عمر، فرجع عنهم لأنهم حاجوه بالقرآن قبل رغم أنهم شربوا خمر. قال حافظ وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها. قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليا، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيا. من نفذ أوامر الله خارج الصلاة يرزق الخشوع والبكاء بين يدي الله، والله يقول وقليل ما هم. الله اجعلنا وإياكم منهم. ما هي
المنابع الحقيقية والتي يوجد بها الشمولية في سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم؟
السيرة من أعظم ما عني به العلماء، ولابد أن تفهم السيرة مع القرآن والقرآن مع السيرة. فمن أراد أن يفهم السنة من غير القرآن لن يفهم شيئا، ومن أراد أن يفهم القرآن من غير السنة فلن يفهم شيئا. لكن النبي أنزل عليه القرآن فكان المثال العظيم لتنفيذ ما جاء في القرآن، هذا من حيث الإجمال. أما من حيث الكتب ففي كتاب اسمه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله سوداني الجنسية، هذا الكتاب من أفضل ما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الروض الأنف للسهيلي شرح ابن هشام هذا كذلك جيد في بابه. من أول أخرج ورقة أي أعيد يلا السيرة النبوية أعطيك إياه بعد المحاضرة عشان لا نشغل غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، الإنسان حسب ما استطاع، ولو أظهر العبد لله نية خالصة لأنه يريد أن يطبق السنة يهدى، سواء كان حاكما أو محكوما. والنبي عليه الصلاة والسلام قد محال أن نأتي بكل صفاته، لكن كل منا يأتي بأكثرها قدر الإمكان، فيجتمع بذلك في الأمة خير عظيم. يقول سؤالي يا شيخ أنه قبل 4 سنوات أسقطت زوجتي طفل بعد 4 شهور في بطنه، ولا أعلم ماذا يجب علي فعله تجاهه من الصلاة عليه وعقيقة، لأن استلمت من المستشفى ولم ما فهمت السؤال ليس كاملا، لكن إذا كان الجنين والذي سقط قد دبت فيه الروح فهذا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وأما إن كان لم تدب فيه الروح فهذا قطعة لحم تدفن دون أن يصلى عليها، ولا يجب على الزوجة ولا على الزوج شيء غير ذلك. ما حكم الشراء من سوبر ماركت يبيع دخان؟ يجوز الشراء ممن يبيع الدخان، المسألة مفكة. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود، والله يقول عن اليهود أنهم أكلة ربا، ومع ذلك اشترى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم منهم، وهذا يدل على أن المسألة منفكة، فإثمه في بيع الدخان عليه لا عليك إذا اشتريت منه شيئا مباحا. يا شيخ أنا تبت من ذنوب كثيرة نسأل الله الثبات، وأنا أريد أن أحج وأنا علي ديون أيام الجاهلية ونسيت أهلها ولا أستطيع سدادها، الآن خليك في التوبة وحج، وإذا أغناك الله بعد ذلك تصدق بما يغلب على الظن أنه يكافئ ما عليك من ديون بنية أصحابها. هي مسائل خاصة ما تعرض على يعني أسئلة شخصية تعلق بحياة الفرد نفسه، فأنا أريد بعض الأدلة تشجع الواحد أن يتجنب مشاكله مع زوجته ولو كانت هي الغلطانة، وما هو السبيل والطرق التي تمكن الواحد أن يجذب زوجته إلى الهداية. المرأة لا يمكن أن يستمتع بها استمتاعا كاملا، قال صلى الله عليه وسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وهذا أمر معلوم، قال علي رضي الله عنه: يتمنعن وهن الراغبات، ويتظلمن وهن الظالمات، فكونوا من خيارهن، فاستعيذوا بالله من شرارهن، وكونوا من خيارهن على حذر. والمقصود هذه جملة ما يقال في المرأة عموما، فالعاقل يعاملها على أنها مخلوق ضعيف وعلى أنها أسيرة عنده، فيتنازل عن بعض حقوقه التي لا تضره. نبيكم صلى الله عليه وسلم حلف أن يفارقهن شهرا فدخل في حجر في مشربة له يعني معزل، ثم عاد بعد 29 يوما فقابلته عائشة. عائشة هذه عقل عائشة، عاد شوف عقل لغيرها، فقالت له: باقي يوم، مو أهلا وسهلا وحياك الله، يعني أنت قلت شهر والآن مر 29، قالت باقي يوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. امتص حماسها. فالمرأة مرأة مع إجلاننا لهن، لكن الله يقول: وليس الذكر كالأنثى، وقال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا وسمى مريم فاطمة خديجة وفضل عائشة على النساء. المقصود هي بطبعها مخلوق ضعيف تحتاج إلى ملاطفة، تحتاج إلى احتواء، والعاقل مع احترامنا للنساء ما يضع عقله بعقل امرأة، لكن في أمور يتجنبها وفي أمور يقبلها وفي أمور يغض الطرف عنها، والعاقل من يتغافل عما لا يشتهي. أما قضية الهداية بين لها أنك تكون رقيقا لا عليها من أجل الله، من عظم الله أمام المخلوقين كان ذلك أعظم سبب هداية. ترى أنا ما أدري عن الوقت، لا ألبس ساعة، أين المنظمون؟ ما دام ساكتين أنا صاحب. تعال علي أمي وأبي أراضيها كيف؟ سؤال غير واضح، أنا تعيس جدا. بينا لا طريق إلى الله بعد محبة رسوله إلا رضا الوالدين. يا بني لا يوجد شيء أعظم من الشرك إلا شيء واحد، وهو أن تدعو إلى الشرك. لا يوجد أعظم من الشرك إلا شخص يدعو إلى الشرك، ومع ذلك قال الله في هذه المنزلة: قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي بالشرك. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبر الوالدين أعظم الطرائق إلى رضوان الله، ففيهما فجاهد إلزمهما فثم الجنة. هذا الدين. ما معنى احفظ الله يحفظك؟ من اتقى الله حفظه الله، الله تكفل لأهل تقواه بالرزق مما من رزق من حيث لا يحتسبون، وبالأمن مما يخافون، وبالنجاة مما يحذرون. قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سؤال ثاني، الرئيس يقول يكفر الله لكم وأجزل الله مثوبتكم، نسأل الله أن يرفع الضر واللواء عن إخواننا في فلسطين ولبنان والعراق، كما نسأله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. عذرا إن أطلت وعفوا إن قصرت، فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة الطيبة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.